الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم لهذا أسلموا. ما زال الطاعنون في الإسلام يزعمون أن الإسلام انتقص المرأة وظلمها وقيد حريتها، وما زالت لغة الأرقام تكذبهم في كل يوم، حيث الداخلات إلى الإسلام تفوق أعدادهن الداخلين فيه من الرجال. ماري ويلز واحدة من هؤلاء. ماري فتاة إنجليزية ولدت في بيت كاثوليكي متدين، ودرست وعاشت 9 سنوات في مدرسة داخلية تشرف عليها راهبات الكنيسة، سنوات زادت بعد ماري ومعظم زملائها عن الدين، فارتابوا في أقاويله وتشككوا في جدواه، فإنه لا يمكن أن يقنع المرء بدين عماده الشكليات والطقوس والهياكل الفارغة من المضمون المقنع المتكامل. خرجت ماري من سكنها المدرسي وهي تبحث عن سكنى قلبها وعما يروي جوعة التدين في ضميرها ويجيب على أسئلتها عن معنى وجودها في الحياة وعن ماهية الدين والثوابت العقائدية. تقول: كنت أبحث عن أجوبة جوهرية في الحياة. عشت مع البوذيين والصوفيين في لندن ومع أعضاء عديدين كانوا من مختلف الفئات الدينية والسياسية، وكثيرا ما حاولت وبذلت جهدي لأشترك معهم، ولكن دون جدوى، إذ لم تجب أي من تلك المعتقدات والأيديولوجيات عن أسئلتي وحاجاتي التي كنت أشعر بضرورتها لتحديد هدفي في الحياة. واجهت ماري واقعا ماديا صادما يلف الحياة الغربية ويصبغها بالأثرة والقسوة والعنف، فكرهت عالمها بل وحتى الأشياء الجميلة من حولها، وضاقت عليها الأرض بما رحبت، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تعرفت ماري على الإسلام خلال دراستها في قسم الأدب التركي والفارسي في جامعة درهام، وقرأت في تلك الأثناء العديد من الكتب التي ألفها المستشرقون عن الإسلام، كما استمعت إلى الكثير من المحاضرات والندوات حوله، لكن فتح مغاليق قلبها كان موصولا باطلاعها على مجموعة من رسائل النور التي كتبها العلامة التركي بديع الزمان النورسي الذي عاش في النصف الأول من القرن العشرين. لقد كانت رسائل النور طريقها إلى فهم لغة القرآن. تقول: تعلمناها من بديع الزمان سعيد النورسي الذي أفهمنا بالإيمان الخالص في رسائل النور ما الكون وما الطبيعة ومن نحن ولماذا هذه الأعداد الغفيرة من المخلوقات وما وظائفها ولماذا وجدوا وإلى أين المصير، وكيف أن الإسلام دين متكامل، وكيف أنه يخاطب عقل الإنسان ومداركه وكل لطائفه ومشاعره، وننظر من خلال الخلق إلى أسماء الخالق العظيم والرحمن الحكيم. لكن رحلة ماري مع التأمل والمراجعة لم تكن قصيرة، فبعد 3 سنوات طوت ماري حياة النصرانية واختارت الإسلام. تقول: فلله الحمد الذي ساقني إلى هذا الطريق لأنعم بالإسلام، وقد نجوت من تلك الحفرة المظلمة التي كنت أشعر بها، وانزاحت عني غشاواته واحدة بعد الأخرى بمعاونة أصدقاء مسلمين في الجامعة وبصبرهم علي ومؤازرتهم إياي. فطوال هذه السنين أي 3 بدأت تتفتح أمامي دنيا تبدو ذات معنى ومغزى وانسجام. لقد استطاع الدكتور فارس قايا، أستاذ الهندسة الميكانيكية وزميل ماري في دراستها الجامعية ببريطانيا، استطاع هو وزملاؤه إقناع ماري بالإسلام وتخليصها مما تسميه البكم العقدي، فولجت إلى الإسلام مختارة قريرة العين في عام 1981 ميلادي، وتسمت بشكران واحدة، وتزوجت من الداعية التركي محمد فرنجي رفيق رحلة جهاد سعيد النورسي، فأضفى الإسلام على حياتها رونقه الجميل وطبعها بجماله الأخاذ. تقول: كانت حياتي السابقة رحلة إلى الأعماق، فكانت تغور إلى الأعمق فالأعمق، في ظلمات بعضها فوق بعض، من شقاء ويأس ووحشة وشعور بالوحدة والغربة، بينما الآن أرى نفسي والناس جميعا قد جهزنا بأجهزة ننال بها سعادة الدنيا، فضلا عن أنها تنتج سعادة أبدية خالدة. أرادت شكران رد بعض جميل العلامة النورسي عليها، فأقامت في بلاده تركيا وعكفت على كتبه ورسائله تترجمها إلى الإنجليزية لينتفع بها غيرها من أبناء قومها الذين يبحثون عن الحق، كما كتبت كتابا عنه بعنوان مؤلف رسائل النور، وكذلك كتبت كتابها الإسلام والغرب ونحن، ثم سجلت أبرز معالم قصة هدايتها في كتابها رحلتي من الكنيسة إلى المسجد لماذا. وقد تحدثت شكران في كتبها عن دينها القديم النصرانية، فنبهت على أصالة التوحيد في تعاليم المسيح عليه السلام، وأن الكنيسة التي اعتبرت نفسها ممثلة للمسيح عارضت معتقداته وتعاليمه، واضطرت خوفا من افتضاح أمرها إلى محاصرة الفكر ومنع العلم ووأد محاولات تطوير المعرفة من خلال سيطرتها على الحياة الثقافية والفكرية في أوروبا، واعتبارها أي دعوة للإصلاح هرطقة أي زندقة بغيضة. وأجابت شكران عن سؤال قد يجول بخاطر من يقرأ سطورها، فيدعي بأن الحضارة الغربية المعاصرة وتقدمها التقني بعض إبداع الفكر النصراني، وهو قول يهرف به من لا يعرف تاريخ أوروبا إبان حكم الكنيسة قبل ميلاد الثورة الصناعية التي نشأت بعد تخلص أوروبا من الكنيسة ودينها المحرف، وبعد هروبها إلى إرثها القديم المتمثل في الحضارة الإغريقية الرومانية القديمة. ومنها كما ترى شكران استمدت أوروبا الجديدة قيمها المادية وفلسفة جوهرها التي تقوم على القوة والعنف والأنانية، ولم تستطع النصرانية دينها حينذاك أن تقدم لها أي إضافات أخلاقية جوهرية، وإن أثرت في السلوك الشخصي لمتبعيها دون القيم الجمعية للمجتمع. أخذت المرأة الغربية المسلمة شكران واحدة على عاتقها تبصير أهلها وأبناء جنسها بالإسلام وحقائقه الذي ترى حجبا كثيرة تحول دون وصوله إلى الغربيين، ومن أهمها شيوع الصورة النمطية الخاطئة عن الإسلام الذي يسمونه دين السيف، حجب صنعتها في القديم الدولة والكنيسة لحماية مصالحهما وبسط سيطرتهما على أوروبا، ثم طورتها لذات السبب المؤسسة الاستشراقية المتصلة بالاستعمار، فحققت بطرقها المتواصل اختراقات هائلة في الذهنية الغربية التي خدعت بتلبس دراسات المستشرقين وأبحاثهم بدعاوى الموضوعية والحياد العلمي الزائفة. ولا تتنكر شكران للاعتراف بدور المسلمين السلبي مجتمعا وأفرادا في تعميق هذه النظرة الخاطئة التي يذكيها ويغري بصدقها تصرفات المسلمين الخاطئة في الغرب أو أفعالنا في الشرق التي سرعان ما يطير الخبر بها ليثبت الصورة المزرية المبثوثة عن المسلمين ودينهم. وترى شكران أن الدراسات الاستشراقية أولت وضع المرأة في الإسلام أهمية بالغة، واستخدمت فنونها وأحابيلها في التنفير من تشريعات الإسلام وفي الافتئات على نظمه الخاصة بالمرأة وغيرها، فأثقلت هذه الدراسات أثقلت الحياة الثقافية والاجتماعية في الغرب بالدعاية الكاذبة عن اضطهاد مزعوم للمرأة في الإسلام، فكانت دعواهم أهم السدود والجدر التي حالت بين الغربيين والإسلام، إذ كيف للغربي أن يؤمن بالإسلام وقد عشعش في رأسه ما زعموه من صور زائفة عن المرأة المسلمة الأسيرة الذليلة بزعمهم، صور تقوم على انتقاص مزعوم للمرأة في ظل الإسلام وتهميش لها في مقابل الرجل وازدراء لكينونتها، وهو ما تسميه الضلالة الكبرى. فشكران وهي الأنثى التي عاشت أوضاع المرأتين في الحياتين الغربية ثم الإسلامية ترى الصورة مقلوبة، بل إن شئت فقل تراها على صورتها الصحيحة من غير رتوش ولا أصبغ. تقول شكران: واقع المرأة في الغرب محزن للغاية، فقد تعطل دورها في البيت وتحطمت أنوثتها وأصبحت ضحية للمجتمع الغربي، فالنظام القائم يستغل عرض أجساد النساء لأغراض الإعلانات والدعاية. هذه التحولات والتطورات صورت وكأنها خطوات نحو التقدم والتحرر للمرأة، غير أن المرأة خدعت واستغلت استغلالا سيئا، وهم بدعوتهم هذه لا يدعون إلى تحرير المرأة بل إلى العبودية، إذ ما يدعون إليه يخالف طبيعة المرأة متمثلا بالحرية المطلقة واتباع الشهوات دون رقيب ولا حسيب. وفي مقابل هذا الوضع المهين للمرأة، فإن شكران ترى القرآن الكريم وقد راعى في تشريعاته وأحكامه أنوثة المرأة ومهمتها وطبيعتها، فالبيت ليس سجنا لها بل هو مملكتها، تربي فيه أبناءها وتصنع منهم جيلا نافعا، وتحمي بلباسها الإسلامي المحتشم نفسها من نهم الرجال ومن رغبتهم في استغلالها كمادة للإثارة والتسلية، وهو ما تعتبره شكران أحط أنواع الإهانة للمرأة، لما فيه من إهدار لكرامتها وتغييب لدورها وابتذال وتقزيم لشخصيتها، فضلا عن انتهاكه لخصوصيتها. وتتساءل شكران عما تحقق من حرية وكرامة للمرأة الغربية العارية الضائعة المبتذلة التي تتعرى وتعرض في صالات ونوافذ للعرض الجنسي كما تعرض الأحذية وقطع الأثاث. وترى شكران أن الغرب يتعامل مع الإنسان رجلا كان أم امرأة بعيدا عن فطرته، وقد انجرف كل من الرجل والمرأة بعيدا بعيدا عن هذه الفطرة السليمة، فأدخلوا المرأة في قضايا وأعمال ليست من اختصاصها، وكذلك فعلوا في الرجل. تقول شكران: وهو وضع شاذ ومعاكس ومؤقت، لأنه بعد رحلة الشقاء والتعاسة لا بد أن يعود الإنسان إلى فطرته التي فطره الله عليها، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وتحذر شكران من تلك المؤامرات التي تحاك على المرأة فيما يسمى مؤتمرات المرأة وتحريرها، وتراها الكأس المسمومة وتقول: اسكبوها على الأرض وأريقوا عليها ذنوبا من ماء، فمن الهلاك المحتم أن يسير الإنسان في أرض التيه دون بوصلة هداية، أي دون هدي من الله عز وجل. نسأل الله أن يثبت الأخت شكران على الإسلام وأن يبارك في أعمالها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.